إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإكمالا لما تحدثنا فيه في الجمعة الماضية من الرد على الطائعين في السنة النبوية نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى في موضوع بالغ الأهمية وذلك أن الصراع بين الحق والباطل لا بد أن يكون فيه أهل الحق على بصيرة ودراية ومن ذلك أنهم لا بد أن يكونوا على الجادة الشرعية المنضبطة في تعاملهم مع أهل الباطل حتى في إبطال زيفهم والرد على شبهاتهم والتحذير من ضلالهم فإن هناك جادة شرعية يجب الالتزام بها ويجب التقيد بضوابطها وشروطها وبالإخلال في ذلك يكون فساد كبير وشر مستطير والأسف أن كثيرا من الناس يأتون هذا الفساد والشر وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا اعلموا بارك الله فيكم أن الله تعالى أمر بمجانبة أهل الضلال والتباعد عنهم وعدم مجالستهم أو مقاعدتهم، وكذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا كان سلفنا الصالحون. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فأمر تبارك وتعالى بالإعراض عن الذين يخوضون في آياته، والإعراض يقتضي المباعدة والترك، فالأصل في التعامل معهم المباعدة والمجانبة والترك. وقال ربنا عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فأمر عز وجل أيضا بالإعراض عن الذين يكفرون بآيات الله ويستهزئون بها، وأخبر تبارك وتعالى أن القاعدين معهم على حالهم هذه مثلهم. فمن قعد مع قائض في آيات الله أو مستهزئ بها أو محدث في دين الله تعالى ما ليس منه فهو مثله، يشاركه الإثم ويشاركه في سخط الله تبارك وتعالى وغضبه عليه. وقال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهذا أمر مباشر من الله عز وجل بترك الملحدين في أسمائه. قال عز وجل: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فهذا هو الأصل وهذا هو الأساس الذي نتعامل به مع أهل الضلال والزيغ. ما أمر ربنا تبارك وتعالى كما سمعتم بمجالستهم أو بالاستماع إليهم أو حتى بالرد عليهم، ما أمر بذلك تبارك وتعالى أصالة، وإنما أمر أصالة بتركهم وهجرهم. وهذا فيه الحكمة البالغة، وفيه تحقيق المصالح ودرء المفاسد كما سنبين إن شاء الله تعالى. فهذا بعض ما جاء في كتاب الله عز وجل مبينا للأصل الذي يتعامل به مع كل ضال منحرف. وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم هناك عدة من الأحاديث، كقوله صلوات الله وسلامه عليه: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه من الكتاب من آيات الله عز وجل، فأولئك الذين سمى الله، أي في كتابه، في قوله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالذين في قلوبهم زيغ الذين في قلوبهم مرض وميل عن الصراط المستقيم يتبعون المتشابه من آيات الكتاب، يتركون الآيات الواضحة البينة ويتعلقون بالآيات المتشابهة التي تحتمل أكثر من معنى فيفسرونها على أهوائهم فيضلون ويضلون. فما الموقف منهم إذن؟ قال صلى الله عليه وسلم: فاحذروهم، أمر بالحذر منهم، والحذر يقتضي المباعدة والترك. وقال أيضا صلوات الله وسلامه عليه: سيكون في أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. هذا تحذير واضح، تحذير يقتضي المباعدة والترك والهجر. بل أخبر صلى الله عليه وسلم أن الإفاضة في الاختلاف والجدل هي سبب الضلال، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فكثرة الجدل والاختلاف والنقاش والخوض في الدقيق من المسائل والأمور، كل ذلك يؤدي إلى الضلال والخلط. وفي حديثه صلى الله عليه وسلم أيضا في شأن الوسوسة التي تعرض للإنسان، أمر صلى الله عليه وسلم بحسم المادة وعدم مجاراة الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإذا بلغ أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينته. فأمر صلى الله عليه وسلم بأمرين قال العلماء هما جامع الدافع لكل شر، هذان الأمران بهما يدفع كل شر وكل ضلال وكل انحراف. الأمر الأول الاستعاذة بالله عز وجل وما تتضمنه من اللجوء والافتقار إليه، فإن الذي يهدي هو الله، والذي يسدد هو الله، والذي يحفظك من الشر والانحراف هو الله، فعليك أن تفتقر إليه وتلجأ إليه. إذا اعتمدت على نفسك وأحسنت الظن بها فإن النفس ضعيفة وإن القلب ضعيف، فربما دخلت عليك الشبهة وتعلق قلبك بالخطأ وأنت تظن أنه صواب. والأمر الثاني في الانتهاء، قال صلى الله عليه وسلم: ولينته، أمر بالانتهاء عن التفكير في هذه الخواطر. إذا أتاك الشيطان موسوسا في أمر من أمور العقيدة في أمر يتعلق بربك عز وجل أو غير ذلك من أمور الدين، فعليك أن تنتهي عن التفكير والاسترسال في هذه الخواطر الشيطانية. وهذا أمر لا يعرف أهميته بعد اللجوء إلى الله تعالى إلا من فهمه وعرف قدره، فإن الانتهاء يقطع طريق الشيطان. وأما الاسترسال والمجاراة بزعم الرد على الشيطان أو إبطال مزاعم الشيطان، فإن هذا يؤدي إلى الاسترسال معه والتأثر بشبهاته وتسويلاته التي يجيء بها إلى الإنسان. وأما إذا قطعت عليه الطريق مباشرة فإنك تريح وتستريح، ولا يأتيك مرة أخرى، وتكون قد حصنت قلبك ودينك. وهذا هو ما يعرفه الناس في فطرتهم وفي حياتهم. إذا تعرض الإنسان لباب شر فإنه يغلقه بالكلية، حتى إن العامة ليعبرون عن ذلك في أمثالهم وفي أقوالهم التي يستعملونها بينهم. إذا تعرضت لباب شر فإنك تسده وتغلقه، بدلا من أن تتركه مفتوحا عليك يأتيك من خلاله الشر والضرر. فهذه قاعدة الفطرة التي يقبلها الناس ويعرفون أهميتها ونفعها. فهذان الأمران اللذان أمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهما يستعان على كل شر وضرر وعلى كل انحراف وضلال. فإذا تعرض المسلم لأي لون من ألوان الانحراف، وإذا تعرض لأي شخص من أهل الانحراف، فإن عليه أن يلتجئ إلى الله تعالى حتى يعصمه ويحفظه من الضلال والشر، وإن عليه أيضا أن ينتهي عن مجاراة هذا المنحرف، وأن يقطع عليه الطريق حتى يحفظ نفسه وحتى يفوت على المنحرف غرضه. فهذا بعض ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في مجانبة أهل الشر والانحراف. وأما نهج سلفنا فالكلام فيه يطول. ما أكثر الآثار والمواقف التي يتجلى فيها إعراض السلف عن أهل الضلال والانحراف والبدع، ما أكثر الآثار التي أمر فيها السلف بهجر أهل البدع ونهوا عن مجالستهم أو مقاربتهم أو مصاحبتهم أو حتى الاستماع إلى كلامهم. الآثار كثيرة، وكان السلف رحمهم الله تعالى يبالغون في ذلك أشد المبالغة. كانوا لا يستمعون إلى كلمة واحدة يلقيها عليهم مبتدع ضال منحرف، كانوا لا يستمعون ولو إلى آية يقرأها عليهم ضال منحرف. حتى قال ابن سيرين رحمه الله: لتقومن عني أو لأقومن. دخل عليه منحرف مبتدع أراد أن يكلمه في شيء فقال لا. قال: أقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: لا. لتقومن أو لأقومن، إما أن تذهب أنت وإما أن أذهب أنا. قيل له: وما عليك لو قرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: أخاف أن يحرفها فيقع ذلك في قلبي. خاف على نفسه وهو الإمام العلم العالم، خاف على نفسه أن يتأثر بتحريف أو تزييف يصنعه هذا المبتدع ولو كان يقرأ آية من كتاب الله. هكذا كان السلف، هكذا كانوا في تعاملهم مع أهل الضلال والانحراف. فمن أراد الجادة الشرعية فعليه بهذه السبيل المستقيمة، عليه بما أمر به الله وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. نسأل الله أن يعصمنا من كل شر وفتنة. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع آله وأصحابه. إخوة الإسلام عباد الله، مما سبق بيانه من النص الشرعي والمنهج السني السلفي تتبين لنا الكثير من الحكم والمصالح والمنافع في سلوك هذه الجادة الشرعية تجاه أهل الانحراف. فمن هذه الحكم حفظ النفس والدين والقلب، فإن أهل الانحراف عندهم من الشر كثير، ويتفننون في تزيينه للناس وإدخاله عليهم. لهم في ذلك طرق وأساليب يتفننون من خلالها في إدخال الشر على الناس وإقناعهم به. فإذا تباعد منهم المسلم وترك القعود إليهم أو الاستماع إلى كلامهم، فإنه يحفظ دينه ويحفظ قلبه أن يتأثر بهذا الشر. حتى قيل لعبد الرزاق بن همام الصنعاني الإمام الكبير رحمه الله تعالى صاحب المصنف، قيل له: ألا تدخل إلى فلان فيكلمك؟ وكان من أهل البدع. فقال: إن القلب ضعيف، وإن الدين ليس لمن غلب. إن القلب ضعيف، هذا الذي يكلمني ربما يكون عنده من الشبهات ما لا أستطيع أن أرد عليه، وهو على باطل. ليس معنى عدم الرد عليه أنه على حق، لكن ربما لا يحصل الرد ولا يحصل العلم لمعين من الناس، ربما يغيب عن شخص من الناس، عن زيد من المسلمين، كيف يرد على هذه الشبهة المعينة؟ فيتأثر قلبه بها. وإذا كان ذلك في ملأ من الناس، فإن الناس أيضا يتأثرون، ينظرون إليه وقد عجز عن الرد، فيظنون أن المبتدع هو على الحق، أن المبتدع هو الذي على الحق، وأن الشخص الآخر هو الذي على الباطل. فالقلب ضعيف، والدين ليس بالمغالبة، ليس الدين لمن غلب، ليس الدين لمن يجادل الناس أو يناظرهم أو يناقشهم لأجل أن يغلبهم، لأجل أن يكون هو صاحب الحجة وصاحب الظفر في هذه المناقشة أو المناظرة. ليس الدين كذلك، وإنما الدين بالتسليم والقبول والرضا عن الله تبارك وتعالى وعن أمره وشرعه. ومن الحكم أيضا في هذا الأمر العظيم تفويت غرض المبتدع عليهم. إن أهل الانحراف، نسأل الله السلامة والعافية، يحرصون أشد الحرص على إظهار ما لديهم، وبما أن باطلهم ربما يكون مجهولا عند الناس، فإنهم يحتاجون إلى ما يظهرونه به، يحتاجون إلى الوسيلة التي يظهرون بها أمام الناس ويظهرون باطلهم بين الناس. فلو أنهم أتوا بفلان أو فلان من أهل الحق حتى يناظرهم أو يجادلهم، فإنهم بذلك عند الناس يعرفون وينتشر باطلهم بين الناس، فيسمع الناس أن فلانا عنده كذا، حتى وإن لم يتأثروا به بادي الرأي، لكن أهل الانحراف عندهم تخطيط وعندهم وعي وإدراك. والشيطان في تسويله للإنسان دائما ما يسلك معه سبيل التدرج، ولهذا قال تعالى: لا تتبعوا خطوات الشيطان. فكذلك أهل الانحراف يتدرجون في تعاملهم مع الناس، لا يهمهم أن يتأثر الناس بما لديهم لأول وهلة، بل يصبرون، يتكلمون اليوم وغدا وبعد شهر وبعد سنة، والذي لا يتأثر اليوم سيتأثر بعد شهر أو بعد سنة، لأن القاعدة اليهودية: ما تكرر تقرر. الشيء إذا تكرر وحصل الكلام فيه دائما وكثيرا فإنه يتقرر عند الناس ويتأكد، حتى ولو من جهة الألفة. وهذا لون دقيق قل من يفطن له. من أعظم المكاسب التي يريدها أهل الانحراف إذا لم يحصلوا على المكسب الأكبر الذي هو التأثر المباشر بما عندهم من الباطل، هذا هو أول شيء يريدونه، هذا هو الهدف الأصلي. فإن لم يحصلوا عليه فلا أقل من أن يتعاطف الناس معهم، لا أقل من أن يألف الناس كلامهم، أن يتعود الناس أن هناك رأيا آخر، أن هناك كلاما آخر. ففي قضية الطعن في السنة مثلا، إذا لم يتأثر الناس بهذه القضية، إذا لم يطعن الناس في سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فليس هناك أقل من أن يتعودوا على هذا الطعن، وأن يألفوه، وأن يعتبروه أمرا عاديا من باب الرأي والرأي الآخر. فهذا هدف مقصود لأهل الانحراف، لكل صاحب قضية باطلة هذا من هدفه، إذا لم يتأثر الناس به فلا أقل من أن لا يرد عليه أحد، من أن يعتبر كلامه من الكلام المعتبر المقبول الذي لا يتعرض له. فالسكوت عن أهل البدع وعدم مجاراتهم يفوت عليهم هذا الغرض، يظلون فيما بينهم خاملين مجهولين، لا ينتشر كلامهم بين الناس فيموتون ويموت كلامهم. وقاعدة الفطرة أن الشيء ما دام باقيا منشورا بين الناس فإنه لا يموت، الأفكار لا تموت بموت أصحابها، الأفكار والمبادئ والمعتقدات والمناهج أيا كان من ذلك، وإن كان باطلا طالما أن هناك من يحمله وينشره بعد ذلك فإنها لا تموت بموت أصحابها الأصليين الذين بعثوها من الأساس. يأتي الشخص بفكرة معينة، بمعتقد معين، بمبدأ معين فيموت، الفكرة تبقى والمبدأ يبقى إذا كان هناك من يحمله وينشره من بعد. فإذا وجد هؤلاء وتكلموا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، يتكلم فلان بعد فلان بعد فلان، فإن المبدأ يبقى. وأما إذا لم تتح الفرصة لهم، إذا حصل التجاهل والتباعد لهؤلاء وأمثالهم، فإن كلامهم يموت ولا ينتشر بين الناس. فهذا أيضا من الحكم العظيمة في الأمر بمجانبة أهل البدع والتباعد عنها. من الحكم أيضا في هذا الباب أن الغرض من مكالمة المبتدع إن كان رجوعه هو، إن كان الغرض من كلام المبتدع ومناقشته أنه يرجع عما هو عليه، فهذا نادر جدا لا يكاد يتحقق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة، لأن المبتدع يتدين بما هو عليه، يعتقد أنه الحق، والمسألة إذا كانت عند الإنسان عقيدة يؤمن بها فإنه يقاتل في سبيلها، وربما يجود بنفسه في سبيل الدعوة إليها أو نشرها حتى وإن كانت باطلة، طالما أن القلب قد انعقد عليها فإن الإنسان لا يفرط فيها أبدا. ودونكم أهل الباطل في كل زمان ومكان على اختلاف مذاهبهم وأفكارهم ومعتقداتهم، دائما ما تجدونهم يصرون أشد الإصرار على ما هم فيه. إذا كلمت يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو غير ذلك من أهل الملل، أو كلمت معتزليا أو قدريا أو جهميا أو خارجيا أو غير ذلك من أهل البدع، فإنك تجد هؤلاء شديد الصلابة في التمسك بما هم عليه، لأن الأمر عندهم دين. ألست متمسكا بحمد الله بإسلامك؟ هل تقبل أن يزحزحك أحد عن إسلامك؟ هل تقبل أن يكلمك أحد في أن الله واحد أحد ليس له صاحبة ولا ولد؟ هل تقبل أن يكلمك أحد في هذا؟ لأن الأمر اعتقاد، أنت عقدت قلبك على هذا، لا تستطيع أن تفرط فيه، وأنت مؤمن به إيمانا تاما ومقتنع به قناعة جازمة. فكذلك صاحب كل قضية وكل منهج إذا كان يؤمن به حقا حتى وإن كان باطلا. فالمبتدع إخوة الإسلام يعقد قلبه على بدعته، يعتقد أن بدعته هي الحق، فكيف يرجع عنها؟ وفي هذا يقول وهب بن منبه رحمه الله تعالى: إياك والجدال، فإنك لن تعدو أحد رجلين، إما أن تجادل رجلا هو أعلم منك فكيف تجادل من هو أعلم منك، وإما أن تجادل رجلا أنت أعلم منه فكيف تجادله وأنت أعلم منه وهو لا يطيعك. هذا هو المناط. كيف تجادل رجلا أنت أعلم منه، هو ضال جاهل منحرف لا يعرف شيئا ولا يحسن شيئا، وأنت أعلم منه جزما لكنه لا يطيعك، لا يقبل كلامك، لا يتزحزح عما هو عليه من الاعتقاد أو المنهج، فما الفائدة إذن من الجدال؟ الجدال في هذه الحالة إذن أمر لا طائل من ورائه ولا مصلحة فيه. فهذه حكمة أخرى في مراعاة حال هذا المنحرف، وأن غالب المنحرفين لا يرجعون عن انحرافهم وضلالهم. ولابد من النظر إلى أمور أخرى تكون بحسب الواقع، وهي موجودة في كل واقع. ذكرنا شأن أهل البدع من رغبتهم في الشهرة والمعرفة ونشر كلامهم بين الناس، ولو على الأقل أن يتعود الناس على ما هم فيه. وذكرنا أيضا مسألة الرأي والرأي الآخر، وأن المراد إنما هو أن يصل الانحراف إلى الناس على صورة رأي مقبول وعلى صورة حرية الرأي والفكر، وأن كل أحد يتكلم بما عنده، وهذا هدف هؤلاء الإعلاميين الذين يعقدون هذه المناظرات والمناقشات. هدفهم أن يخرجوا في نهاية الأمر، أو أن يخرجوا المجلس في نهاية الأمر على أنه مجلس نقاش فكري، الرأي والرأي الآخر، يحترم كل واحد منا صاحبه، يحترمه ويقدره ويعتبر بكلامه، حتى وإن كان الكلام طعنا في ثوابت الدين، حتى وإن كان طعنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله عز وجل أو في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو في غير ذلك من الأمور التي لا مجال للخوض فيها ولا المخالفة فيها. لكن أهل الضلال دائما ما يحرصون على إيصال القضايا في هذه القوالب، في قوالب الحرية والرأي والرأي الآخر وهذه الأمور التي تسمع وتشاهد الآن. فما الفائدة إذن من هذه الأشياء؟ أمر آخر لا بد من بيانه والتأكيد عليه، وهو مراعاة الحال والمقام والظروف، وذلك لأن الكلام الذي ذكرناه ليس معناه أننا لا نرد على أهل البدع أصلا، بل الرد على أهل البدع موجود وثابت في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفي إجماع أهل العلم، ولكن من الذي يرد وكيف يرد؟ الرد لا بد أن يكون ابتداء من عالم، لا يؤتى بشخص كما يقال عنده معلومات، عنده اطلاع، يحسن الكلام، شكله جميل، لا يؤتى بأمثال هؤلاء، إنما يؤتى بأصحاب العلم الراسخ الذين عندهم رسوخ حقيقي في العلم يستطيعون فعلا أن يردوا على هذه الضلالات. فإن الأمر كما ذكرت لكم لا يتعدى هذا الشخص في المفسدة، بل يتعدى الناس الذين يسمعون ويشاهدون. إذا أتي بمثل هذا الجاهل حتى يناظر المنحرف فينقطع هذا الجاهل ولا يتكلم ولا يحسن الرد، فماذا يظن الناس؟ يظن الناس أن المبتدع هو الذي على الحق، وأن هذا الذي تكلم لا يحسن شيئا، والذي يتكلم مناظرا للمنحرف لا يمثل نفسه، إنما يمثل منهجا أو مؤسسة، فيساء الظن بالمنهج أو بالمؤسسة ككل، أن المنهج الفلاني منهج باطل، إذا كان المتكلم مثلا ينسب نفسه إلى منهج السلف، إلى أهل السنة والجماعة، فيتهم الناس هذا المنهج ويظنون أنه منهج باطل ليس على صواب وليس عنده القدرة على مجاراة أهل الباطل. إذا كان ينتسب إلى مؤسسة رسمية أو غير رسمية، نتفق أو نختلف، فالناس يسيئون الظن بهذه المؤسسة وأنها مؤسسة ضعيفة لا تقدر على التصدي لهؤلاء. فالمفسدة إذن لا تقف عند هذا المتكلم الجاهل، وإنما تتعداه إلى غيره. هذا بالنسبة لمن يرد، وأما كيفية الرد فإجمالا لا بد أن يراعى فيها الحال. لا يتكلم أمام عامة الناس بالمسائل الدقيقة التخصصية التي لا يفهمها إلا طلبة العلم وأهل العلم. إذا تكلمنا مثلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام في السنة من الناحية التخصصية يقتضي كلاما في علم الجرح والتعديل، وفي قضية التعارض بين الروايات والترجيح بينها، وفي أصول أهل العلم في ذلك، وتقسيم الأحاديث وبيان مراتبها، أمور كثيرة وكثيرة جدا لا يعرفها إلا المتخصصون. فما الفائدة في أن تتكلم أمام شخص بكلام لا يفهمه؟ ما الفائدة في أننا نتناظر أو نتناقش مع أمثال هؤلاء ونطرح أمورا لا يفهمها الحضور، لا يفهمها المستمعون، لا يفهمها الجمهور؟ ما الفائدة؟ إنما يكون الرد لمن كان متأهلا لفهمه وإدراكه. رد العلماء على أهل البدع في مقامات معينة، في المقامات العامة الإجمالية التي يكون السائل فيها عاميا، أو يكون الكلام فيها منشورا بوصف العموم، فإنهم كانوا يردون بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. يأتون بالرد الذي يفهمه الناس، الذي يعقله الناس. وأما في مقام التخصص إذا أريد تفنيد شبهات أهل البدع بالتفصيل وإبطال أصولهم بالتفصيل، فإن هذا يكون في كتاب لا يقرأه إلا المتخصصون الفاهمون الذين يفهمون هذه الأشياء. ما عقد العلماء مجالس للمناظرة على ملأ من الناس في عامة الناس، ما كان يحدث هذا أبدا. ولئلا يقول قائل قد ناظر ابن عباس الخوارج، فأقول أكان ذلك في ملأ من الناس؟ وهل كانت المناظرة في مسائل دقيقة وأصول وقواعد ومسائل، أم كانت في أمور عامة ما تكلم فيها ابن عباس إلا بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والمقام لا يسعنا الآن أن نذكر هذه المناظرة. ما تكلم ابن عباس إلا بالدليل الشرعي، ما احتج على الخوارج إلا بالنصوص الشرعية. هكذا فلتكن المناظرة، المناظرة المنضبطة مع أهل البدع والانحراف لا بد أن تكون بحسب الحال والمقام. وأما أن نتكلم في أمور لا يفهمها الناس هي من شأن المتخصصين، فليس هذا بصواب وليس بعقل وليس بحكمة، ومفسدته أكبر من مصلحته. فإذا عظم شر المبتدع، الخلاصة معنا إذن عرفنا أن الأصل في ترك هؤلاء ومباعدتهم. ولهذا قد رأيتم بحمد الله تعالى أننا لم نرفع لهذا الرضيع رأسا منذ ظهر، وقد كنا نسمع به ونعرف خبره، ولكنه أحقر من أن نلتفت إليه. هذه هي الجادة الشرعية الصحيحة. ولكن إذا عظم شر المبتدع واشتهر وذكر وصار كلامه على كل لسان وصار يعرفه كل أحد، وخصص له من الشهرة والكلام شيء كثير، فعندئذ تقتضي الضرورة الشرعية البيان. كيف يكون البيان؟ إذا تكلمنا في عامة من الناس نتكلم بما سمعتم بحمد الله تعالى، الأمور الإجمالية، الردود العامة التي يفهمها الناس، الردود التي توافق الفطرة وتوافق القلب السليم الذي يكون للمسلم المؤمن، هذه هي الردود المناسبة. وأما أن نعقد مجلسا للمناظرة ونتكلم في الرجال وفي الجرح والتعديل وفي هذه الأمور التخصصية، فهذا لا يكون أمام الناس. من أراد أن يرد على هذه الشبهات فعليه بعد العلم والرسوخ وبعد التمسك بالقواعد والضوابط المعروفة لأهل العلم أن يكون ذلك لمن يفهمه، أن يكون في كتاب. وقد صنف العلماء في هذا من قديم، هذا ليس أمرا جديدا، صنف العلماء من قديم في الرد على أعداء السنة وإبطال شبهاتهم والذب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله موجود، ولكن كتبه العلماء أو أخرجه العلماء لمن يفهمه، لمن يستطيع أن يتعامل معه. وأما ما ترونه أمامكم الآن على هذه الفضائيات التي عم شرها وكثر ضررها من أن يؤتى بفلان وفلان ومجلس مناظرة، ما هذا؟ ما هذا؟ هل يحقق مصلحة؟ هل يدرأ مفسدة؟ في ظل هؤلاء الجهال الذين ينقطعون ويجبنون عند المناظرة ويظهر جهلهم وعجزهم، وفي ظل القضايا الفرعية أو معذرة القضايا الدقيقة التفصيلية التي لا تكون إلا من شأن الخواص ولا تكون إلا من شأن طلبة العلم، حتى حدثت أن رجلا خرج مع ذلكم الرضيع فجعل لا يلقي عليه أمرا إلا قال سأرد عليه سأرد عليه، فما فائدة خروجك إذن؟ لماذا خرجت إذن إذا كنت سترد؟ لن ترد الآن، فلماذا خرجت؟ ولماذا جمعت الناس أمامك؟ فهذا أمر لا طائل من ورائه، وما هكذا أمرنا الله ولا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كان على هذا السلف الصالحون. فمن أراد أن يتعرض لأهل الانحراف فعليه أن يتعرض تعرضا شرعيا منضبطا، عليه أن يعلم ابتداء أن الأصل في تركهم ليس الأصل في الانتصاب لهم ابتداء، كلما خرجوا وكلما برز قرنهم انتصبنا إليهم، هذا غلط وليس بصحيح، إنما الرد على أهل الانحراف ضرورة تقدر بقدرها، إذا عم ضرهم إذا عم ضررهم وانتشر شرهم وخشي على الناس منه، فعندئذ يقوم أهل الحق بالضوابط الشرعية بما يفهم الناس، بما يتناسب مع الناس، لكل مقام مقال، ولكل حادثة حديث، يتكلمون بالعلم، يتكلمون بالحق، يتكلمون بالحجة الشرعية التي تناسب الحال والمقام. وأما على الصورة الفوضوية التي ترونها أمامكم الآن من أناس يدعون العلم ويدعون التأصيل والمعرفة، فليس ذلك بصواب وليس من الحق في شيء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من كل فتنة وشر. اللهم اهدنا وسددنا ولا تصرفنا عن الصراط المستقيم. اللهم اعصمنا من كل شر وفتنة يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، واحشرنا مع سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وأدخلنا الجنة بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.